محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. صاحب الكفاية ذكرنا أنه ذكر بأنه يمكن في بعض الحالات وفي بعض الموارد يمكن افتراض أن الملاقي يجب الاجتناب عنه دون الملاقاة. الملاقاة لا يجب الاجتناب عنه والملاقي يجب الاجتناب عنه، وهذا لم يتحقق في الصور السابقة والموارد السابقة. في كل الموارد السابقة كان الملاقى مما يجب الاجتناب عنه، سأما بضميمة الملاقي في بعض الصور أو بدون الملاقي كما في الصور في صور أخرى، لكن الملاقى دائما هو كان يجب الاجتناب عنه. هو يريد أن يصور حالة ينعكس فيها الأمر، يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى. والصورة التي ذكرها هي ما إذا فرضنا أن المكلف علم بالملاقات، ملاقات الثوب للماء، ثم خرج الملاقى عن محل الابتلاء، ثم علم إجمالا بنجاسة أحد الأمرين، إما الملاقى أو الطرف الآخر. فالعلم الإجمالي بالنجاسة بنجاسة أحد الطرفين يكون متأخر عن الملاقات وعن خروج الملاقى عن محل الابتلاء. يعني خرج الملاقى عن محل الابتلاء ثم حدث العلم الإجمالي، يعني عندما حدث العلم الإجمالي كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء. هنا ذكر بأنه تقع المعارضة بين الأصل في الملاقي وبين الأصل في الطرف الآخر، الأصل في الملاقي والأصل في الطرف الآخر، فيجب الاجتناب عنهما. علم إجمالي موجود، إيش وقت علم إجمالي؟ بعد حدوث، بعد في زمان حدوث العلم الإجمالي، عندما يحدث العلم الإجمالي ما يعلمه المكلف وماذا هو نجاسة إما الملاقي أو ماذا أو الطرف الآخر، إما الملاقي أو الطرف الآخر، هذان طرفان الأصول في كل منهما تجري وتتعارض وتتساقط. الأصل في الملاقي يعارض الأصل في الطرف الآخر فيسقطان معا، والنتيجة هو أنه يجب الاجتناب عن الملاقي. يجب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي. وأما الملاقى فلا يجري فيه الأصل لخروجه عن محل الابتلاء، لخروجه عن محل الابتلاء لا يجري فيه ماذا؟ لا يجري فيه الأصل. فحينئذ ماذا يبقى عندنا؟ يبقى الأصل في الملاقي والأصل في الطرف الآخر يتعارضان يتساقطان، يكون هذا العلم الإجمالي الثاني منجز لكلا الطرفين، فيجب الاجتناب عن الملاقي. أما الملاقى لا يجري فيه الأصل لخروجه عن محل الابتلاء. إذا رجع الملاقى إلى محل الابتلاء بعد ذلك، رجع الملاقى إلى محل الابتلاء بعد ذلك، حينئذ يقول لا مانع من الرجوع إلى إصالة الطهارة فيه. لماذا لا مانع من الرجوع إلى إصالة الطهارة في الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء؟ لأنه بلا معارض. الأصل في الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء هو بلا معارض، باعتبار أن معارضه هو ماذا؟ هو الأصل في الطرف الآخر، والأصل في الطرف الآخر سقط بالمعارضة مع الأصل في الملاقي. الأصل في الطرف الآخر سقط بالمعارضة مع الملاقي، مع الأصل في الملاقي. وهذا سقط قبل أن تصل النوبة علما إلى إجراء الأصل في ماذا؟ في الملاقى. يعني عندما نجري الأصل في الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء لا شيء يعارضه. لماذا؟ لأن معارضه هو الأصل في الطرف الآخر، والأصل في الطرف الآخر قد سقط بالمعارضة في مرتبة سابقة مع ماذا؟ مع الأصل في الملاقي. فيجري الأصل في الملاقى بلا معارض، والنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه نقدان، يجب الاجتناب عن الملاقي ولا يجب الاجتناب عن من؟ عن الملاقى، ولا يجب الاجتناب عن الملاقى. هذا هو الذي ذكره. وكأنه الملاقى هنا يكون كالملاقي في الصورة الأولى بناء على ماذا؟ على انحلال العلم الإجمالي الثاني هناك في الصورة الأولى. شيء مبناه على هذا أنه لا يجب الاجتناب عن الملاقي. ليش؟ لأن الشك في نجاسته شك في تكليف، في نجاسة زائدة، في نجاسة جديدة، وبيجري فيها الأصل المؤمن. الملاقى هنا في هذا الفرض يكون حاله حال الملاقي هناك، شك في نجاسة أنه جديدة، وحينئذ يمكن أن يجري فيه الأصل المؤمن ولا يكون له معارض، لأن معارضه سقط في مرتبة سابقة بالتعارض مع الأصل الجاري في الملاقي. في الملاقي قبل الرجوع إلى محل الابتلاء تعارض هذان الأصلان وتساقطا، بعد الرجوع يبقى الأصل في الملاقى بلا معارض. هذا هو الذي ذكره. الذي يلاحظ على هذا الذي ذكره في هذا المورد هو أن هذا الكلام كأنه مبني على افتراض أن خروج الطرف عن محل الابتلاء يستلزم عدم جريان الأصل المؤمن فيه، وهذا صحيح. لكن متى لا يجري الأصل في الطرف الخارج عن محل الابتلاء؟ واضح أنه إذا لم يكن لجريان الأصل فيه ثمرة عملية تترتب على ماذا؟ على جريانها، وهذا صحيح. لكن الكلام في أنه في محل الكلام، في محل الفرض، هل جريان الأصل في الملاقى الخارج عن محل الابتلاء هل له أثر عملي فعلي أو ليس له أثر فعلي عملي؟ كلام صاحب الكفاية كأنه يفترض أنه لا أثر يترتب على إجراء الأصل في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، بينما الصحيح هو أنه لا له أثر عملي. يظهر هذا الأثر العملي في ماذا؟ في إثبات طهارة ملاقيه. إصالة الطهارة الجارية في الملاقاة له أثر عملي فعلي، وهو ماذا؟ هو إثبات طهارة ملاقيه، لأن الملاقاة حصلت بين الثوب وهذا الطرف بحسب الفرض، ثم بعد ذلك حصل العلم الإجمالي، وكان الطرف الملاقى خارجا عن محل الابتلاء. إذا أجرينا الأصل في الملاقى الخارج عن محل الابتلاء وجرت فيه إصالة الطهارة، هذه إصالة الطهارة فيه لها ثمرة عملية، لها أثر عملي فعلا، يظهر في ماذا؟ في الملاقي، يظهر في الملاقي، ويثبت بذلك ماذا؟ طهارة الملاقي بناء على جريان الأصل في ماذا؟ في الملاقى وتمامية هذا الأصل. إذن له أثر عملي، مو أنه ليس له أثر عملي، بحيث نقول أنه خلص الملاقى لا يجري فيه الأصل لكونه خارج عن محل الابتلاء، فالتعارض يقع بين الأصل في الملاقي وبين الأصل في الطرف الآخر يتساقطان. فإذا رجع الملاقى إلى محل الابتلاء بعد ذلك يجري فيه تجري فيه إصالة الطهارة بلا معارض، والنتيجة أنه لا يجب الاجتناب عن الملاقى ويجب الاجتناب عن الملاقى، وهذا هو اللي يريد ثبته. هذا كله مبني على افتراض أن الأصل في الملاقى لخروجه عن محل الابتلاء غير جاري، بينما الصحيح أنه يجري، لا مانع من جريان الأصل في الطرف الخارجي عن محل الابتلاء إذا كان يترتب على جريان الأصل فيه أثر عملي فعلي، وهذا متحقق في محل الكلام، لأن الأثر كما قلنا يظهر في ماذا؟ في الملاقي له، لأنه يمكن إثبات طهارة الملاقي بإجراء الأصالة الطهارة في ماذا؟ في الملاقى، وإن كان خارجا عن محل الابتلاء. فإذا جرى الأصل في الملاقى بهذه النكتة وإن كان خارجا عن محل الابتلاء، حينئذ يكون معارضا بالأصل في ماذا؟ في الطرف الآخر، يكون معارضا بالأصل في الطرف الآخر، لأنه لا يمكن إجراء إصالة الطهارة في كل منهما للعلم الإجمالي بنجاسة شنو؟ أحدهما، أما الملاقى أو الطرف شنو؟ الآخر. فإجراء إصالة الطهارة في الملاقى ولو لغرض إثبات طهارة ملاقيه مع إجراء إصالة الطهارة في الطرف الآخر هذا غير ممكن، فيتعارض الأصلان حينئذ ويتساقطان، وحينئذ يبقى الأصل في الملاقي بلا شنو؟ بلا معارض. يبقى الأصل في الملاقي بلا معارض، فيجري الأصل المؤمن في الملاقي، إصالة الطهارة تجري في الملاقي، فلا يجب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي، عكس ما يريده، عكس ما يريد إثباته. هو كان يريد أن يثبت ماذا؟ وجوب الاجتناب عن الملاقي وعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى. الآن ثبت بالعكس، يجب الاجتناب عن الملاقى ولا يجب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي، كما هو الحال في الصورة الأولى بناء على مبناهم. طبعا في الصورة الأولى كيف هناك كان يجب الاجتناب عن الملاقى واختاروا عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، هنا أيضا يثبت كذلك. لماذا؟ لنفس النكتة ولنفس السبب السابق، وهو أن الأصل في الملاقى يجري وله معارض، ومعارضه هو الأصل في الطرف الآخر، يتعارضان يتساقطان، تصل النوبة المن إلى الأصل في الملاقي. أصل في الملاقي لمن يجي يجد نفسه أنه لا معارض له، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي ويجب الاجتناب عن الملاقى، عكس ما يريد إثباته. فكل الكلام كان مبني على هذا الافتراض، على أن خروج الطرف عن محل الابتلاء يمنع من إجراء الأصل شنو فيه مطلقا. قلنا لا، أنه مو يمنع من إجراء الأصل فيه مطلقا، وإنما يمنع من إجراء الأصل فيه إذا لم يكن لجريان الأصل فيه أثر عملي فعلي، وإلا يجري فيه الأصل ويعارض الأصل في الطرف الآخر، يتساقطان، تصل النوبة إلى الأصل في الملاقي فيجري فيه بلا معارض. هذا بناء على مبنى سابق، بناء على المباني متعددة سابقا، مسالك متعددة، الوجوه أربعة كانت اللي تقدمت سابقا لإثبات ماذا؟ لإثبات انحلال العلم الإجمالي الثاني وسقوطه عن التنجيز، بحيث ينتهى إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في أصل المسألة. هناك مسالك ووجوه لإثبات انحلال العلم الإجمالي الثاني وسقوطه عن المنجزية، وبالتالي الأصل يجري في الملاقي بلا مشكلة، وينتجن ماذا؟ عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي. هذا عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، أو قل انحلال العلم الإجمالي الثاني وسقوطه عن التنجيز، هذا له مسالك متعددة، له وجوه متعددة تقدم سابقا. هذا الذي قلناه هنا في مقام مناقشة صاحب الكفاية هو مبني على أحد المسالك المتقدمة، وهو المسلك، ما أدري يا كان بالترقيم أي مسلك، المسلك اللي يؤمن بانحلال العلم الإجمالي الثاني في أصل المسألة، يؤمن بانحلال العلم الإجمالي الثاني على أساس تعارض الأصل في الطرف الآخر مع الأصل في الملاقى في رتبة سابقة. التقدم الرتبي هو الملاك في ماذا؟ في الانحلال. التقدم الرتبي، الأصل في الطرف الآخر يعارض الأصل في الملاقى في رتبة سابقة، فحينئذ إذا عارضه في رتبة سابقة الأصل في الملاقي المتأخر جريانه بحسب الرتبة، بحسب الرتبة في الملاقي المتأخر جريانه بحسب الرتبة عن جريان الأصل في الملاقى ومعارضته بالأصل في الطرف الآخر، حينئذ تصل النوبة إليه فيجري بلا شنو؟ بلا معارض، لأن الأصل في الملاقي معارضه بحسب العلم الإجمالي الثاني، الأصل فيه معارضه والأصل في الطرف الآخر، هذا الأصل في الطرف الآخر سقط في رتبة سابقة، سقط في رتبة سابقة، فتصل النوبة إلى الأصل في الملاقي بلا معارض. هذا الكلام الذي ذكرناه مبني على هذا المبنى، مبني على هذا. فحينئذ نكرر مرة أخرى فنقول بأن الأصل في الملاقى في فرض صاحب الكفاية يجري. لماذا لا يجري الأصل في الملاقى؟ لأنه يترتب على جريانه فيه أثر عملي يظهر في الملاقي، وإن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء فيجري فيه الأصل. إذا جرى فيه الأصل يعارض هذا الأصل في الملاقى بالأصل في الطرف الآخر في رتبة سابقة على ماذا؟ على جريان الأصل في ماذا؟ في الملاقي، فيجري الأصل في الملاقي حينئذ بلا مشكلة. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الثاني ينحل إذا سقط الأصل في أحد أطرافه في مرتبة شنو؟ سابقة. هذا هو المبنى اللي يعتمد عليه هذا الكلام. كل علم إجمالي إذا كان الأصل في أحد أطرافه ساقط في مرتبة سابقة، الأصل يجري في الطرف الآخر بلا مشكلة بلا معارض. في محل الكلام، العلم الإجمالي الثاني الأصل في أحد أطرافه وهو الطرف الآخر، الطرف المشترك، سقط في مرتبة سابقة بالمعارضة مع الأصل في الملاقى، لأن الأصل في الملاقى يجري كما قلنا، فحينئذ يجري الأصل في الملاقى بلا معارضة. فيكون هذا هو الجواب عن صاحب الكفاية مبني على هذا المبنى، أن الملاك في انحلال العلم الإجمالي وسقوط عن المنجزية هو ماذا؟ هو سقوط الأصل في أحد أطرافه في مرتبة شنو؟ سابقة. تقدم الزمان، التأخر الزمان، ما له دخل. المهم ماذا؟ التقدم ماذا؟ الرتبي، أن يكون الأصل في أحد أطرافه سقط في رتبة سابقة، وهذا متحقق في محل الكلام. فحينئذ ينحل العلم الإجمالي الثاني، ولا مانع من إجراء الأصل المهمن إصالة الطهارة في الملاقي، ونصل إلى نتيجة معاكسة لما أراد إثبات صاحب الكفاية. زين. وأما بناء على المسالك الأخرى، الوجوه الأخرى المتقدمة لإثبات الانحلال في أصل المسألة، قد النتيجة تكون مختلفة. مثلا أحد الوجوه المتقدمة كان هو إثبات انحلال العلم الإجمالي الثاني على أساس تعارض الأصل في أحد أطرافه في زمان سابق عليه، تعارض الأصل في أحد أطرافه في زمان سابق وتساقط هذا الأصل وسقوط هذا الأصل بالمعارضة مع الأصل في شيء آخر في طرف آخر في زمان سابق، حينئذ هذا يكفي لإثبات انحلال علم الإجمال الثاني. وكأن الملاك في انحلال علم الإجمال الثاني هو أن يكون أحد أطرافه قد سقط الأصل فيه في زمان سابق. الفرق بينه وبين المبنى الأول هو هذا، أنه الأول كان يركز على مسألة التقدم الرتبي، هذا يركز على مسألة التقدم شنو الزماني. فالعلم الإجمال الثاني أحد أطرافه هو الطرف المشترك، هذا الطرف المشترك يقول الأصل فيه قد سقط في زمان سابق بالمعارضة مع ماذا؟ مع الأصل في الملاقاة. بالمعارضة مع الأصل في الملاقاة في زمان سابق، الأصل في الطرف المشترك تعارض مع الأصل في الملاقاة في زمان سابق، هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيز وانحلال حكما، وبالتالي يجري الأصل المؤمن في الملاقي بلا معارض. هذا المبنى الآخر. هذا المبنى إذا أخذنا به في محل الكلام الظاهر أنه ما يمكن إثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في الفرض الذي فرضه صاحب الكفاية، بل يجب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي. يجب الاجتناب عن الملاقي، وذلك لأن الأصل في الطرف الآخر ليس له معارض في زمان سابق. قبل زمان حدوث العلم الإجمالي الأصل في الطرف الآخر ليس له معارض. الأصل في الطرف ليس له معارض، لأن المعارض له هو ماذا؟ هو الأصل في الملاقاة، والمفروض أن الأصل في الملاقاة أن الملاقاة خارج ماذا؟ خارج عن محل شنو؟ عن محل الابتلاء، خارج عن محل الابتلاء. ففي زمان سابق هو لم يكن مبتلا بالمعارض، وإنما ابتلى بالمعارض متى؟ في الآن ابتلى بالمعارض، وهو ماذا؟ وهو الأصل في ماذا؟ في الملاقي، وهو الأصل في الملاقي ابتلى بهذا المعارض. قبل هذا الأصل في الطرف الآخر في زمان سابق لم يكن له ماذا؟ لم يكن له معارض، لأن معارضه هو الأصل في الطرف في الملاقى، والمفروض أن الملاقى خارج عن محل الابتلاء ولا يجري فيه الأصل، فالأصل في الطرف الآخر حينئذ لم يكن له معارض في زمان سابق، لم يكن هناك ما يسقطه في زمان سابق. الذي يوجب انحلال العلم الإجمالي الثاني هو أن يكون الأصل في أحد طرفيه قد سقط في ماذا؟ في زمان سابق، والأصل في هذا الطرف المشترك لم يبتلى بالمعارض قبل الآن، وإنما يبتلى بالمعارض الآن، أما قبل الآن هو غير مبتلى بماذا؟ بالمعارض. إذن يمكن أن نقول بماذا؟ بأنه في الآن الأصل في الطرف المشترك معارض بالأصل في ماذا؟ في الملاقى، فيتعارضان يتساقطان ويتنجز كل منهما، فيجب الاجتناب عن ماذا؟ عن الملاقي. يجب الاجتناب عن الملاقي، بينما هذا لم يكن ثابتا في ماذا؟ بناء على المبنى الأول الذي تقدم الحديث عنه. خب، نفس الكلام يقال فيما إذا أخذنا بالمبنى الآخر من المباني المتقدمة والوجه الآخر من الوجوه المتقدمة. مثلا المبنى الذي يرى بأن الانحلال قائم على أساس ثبوت علم إجمالي منجز في مرتبة سابقة للطرف الآخر، هذا يقول إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي قد تنجز بعلم إجمالي آخر في مرتبة سابقة، هذا العلم الإجمالي الثاني يسقط عن التنجيز وينحل حكما، ينحل حكمان فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. هذا هو الميزان. شنو هو هذا العلم الإجمالي الذي نجز أحد طرفي العلم الإجمالي الثاني؟ هو العلم الإجمالي شنو الأول؟ الطرف المشترك هو طرف في العلم الإجمالي الأول، وفي رتبة سابقة تنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي الأول، نجزه. حينئذ يقال بأن هذا تنجيز أحد طرفي العلم الإجمالي الثاني في رتبة سابقة بعلم إجمالي آخر، هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي وسقوطه عن التنجيز، فيجري الأصل في الملاقي بلا معارض. هذا كان أحد المباني لإثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في أصل المسألة. هذا المبنى إذا أخذنا به في محل الكلام، حينئذ نستطيع أن نقول بأنه لا يوجد علم إجمالي منجز. لماذا؟ للطرف الآخر في الرتبة السابقة. لا يوجد علم إجمالي منجز للطرف الآخر اللي هو الطرف مشترك لكل من العلمين، في كل من العلمين لا يوجد له منجز في الرتبة السابقة. لماذا؟ لأن المفروض خروج الملاقى اللي هو طرف العلم الإجمالي الأول ماذا؟ عن محل الابتلاء. وبعد خروج عن محل الابتلاء حينئذ لا ينجز هذا العلم الإجمالي كلا طرفه، يسقط عن التنجيز. لماذا؟ لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، بناء على ما ذكروه من أن أحد موجبات سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز هو خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. والمفروض أن أحد طرفي العلم الإجمالي الأول قد خرج عن محل الابتلاء، إذن هذا العلم الإجمالي الأول لا ينجز الطرف المشترك، لا ينجز الطرف الآخر. فعندما يقع هذا الطرف الآخر طرف لعلم إجمالي ثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني يكون سليم يكون، ويكون منجز لكلا طرفه ومانع من إجراء الأصل في كلا طرفه، فيجب الاجتناب عن الملاقي كما يجب الاجتناب عن من؟ عن الطرف الآخر. لأن هذا الوجه الذي التزموا على أساسه بسقوط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيز في أصل المسألة غير جاري في محل الكلام. الوجه يقول بأنه ماذا؟ بأنه أحد الطرفين تنجز بعلم إجمالي سابق، وإذا تنجز بعلم إجمالي سابق العلم الإجمالي الثاني يسقط عن التنجيز. هذا غير متحقق في محل الكلام، لأن الطرف المشترك للعلم الإجمالي الثاني، هذا الطرف للعلم الإجمالي الثاني لم يكن مسبوق في الرتبة السابقة بماذا؟ بمنجز ينجزه. لماذا؟ لأنه في الرتبة السابقة الطرف الآخر خارج عن محل الابتلاء، وإذا كان خارج عن محل الابتلاء هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي الأول عن التنجيز، فلا ينجز الطرف المشترك. فإذا كان الطرف المشترك غير منجز في الرتبة السابقة، إذن لا مانع من أن يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا لكلا طرفه ومانعا من إجراء الأصل فيهما، فيجب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي أيضا. بناء على الوجه الرابع الأخير اللي تقدم ذكره، وهو أن الانحلال قائم على أساس اللي يقول المحقق النايني، على أساس ثبوت معلوم منجز في الرتبة السابقة، لأنه عد الميزان في ماذا؟ في المعلوم لا في نفس العلم، مو تقدم العلم في الرتبة، وإنما تقدم شنو؟ المعلوم. المهم أن يكون المعلوم متقدم على ماذا؟ على الآخر، على المعلوم بالعلم الإجمالي الآخر في الرتبة. كلما كان هناك علمان إجماليان المعلوم بأحدهما متقدم رتبة على المعلوم بالعلم الإجمالي الآخر، انحل العلم الإجمالي الآخر وسقط عن التنجيز، سقط عن التنجيز. هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الأول في أصل المسألة طبق هذا الكلام عليها. واضح المعلوم بالعلم الإجمالي الأول ما هو؟ هو نجاسة أحد الطرفين، إما الملاقاة أو الطرف الآخر، هذا هو المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. هذا المعلوم متقدم رتبة على المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني اللي هو شنو؟ نجاسة أحد الطرفين، إما الملاقي أو شنو؟ أو الطرف الآخر. لأن هذه النجاسة هي في مرتبة متأخرة عن من؟ عن النجاسة المعلومة المرددة بين الملاقى وبين الطرف الآخر، فإذا هي متأخرة رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. وطبق لهذا الميزان، يقول بأنه إذا تقدم المعلوم بالعلم الإجمالي بأحد العلمين الإجماليين في الرتبة على المعلوم بالعلم الإجمالي الآخر، يسقط العلم الإجمالي الآخر عن الشنو؟ عن التنجيز. ولذا قال بأن العلم الإجمالي الآخر يسقط عن التنجيز، لأن معلوما متأخر رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. هاي الفكرة، هذا المبنى، هذا الوجه للانحلال في أصل المسألة إذا ردنا نطبقه في محل الكلام، حينئذ نقول بأنه في محل الكلام لا يوجد هنا معلوم في الرتبة السابقة على المعلوم في ماذا؟ معلوم منجز. طبعا هو يقول أن المعلوم المتقدم إذا كان منجز يحلش ماذا؟ يحل العلم الإجمالي. شنو الثاني؟ صاحب المعلوم المتأخر، تنجيز لا بد منه. في محل الكلام لا يوجد عندنا معلوم منجز في الرتبة شنو؟ في الرتبة السابقة، بحيث يمنع من تأثير ماذا؟ من تأثير العلم الإجمالي الثاني. ما عندنا معلوم منجز. النجاسة المعلومة الدائرة بين الملاقى وبين الطرف الآخر هي نجاسة معلومة، صحيح نجاسة معلومة بهذا العلم الإجمالي الثاني، لكنها غير شنو؟ العلم الإجمالي الأول، لكنها غير منجزة، لكنها غير منجزة. لماذا؟ لخروج أحد الأطراف عن محل شنو؟ محل الابتلاء. فإذا النجاسة المعلومة موجودة بالعلم الإجمالي الأول، وهي على تقديرها، على تقديرها تكون ماذا؟ تكون وهي تكون متقدمة رتبة على النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني، هذا كله صحيح. لكن هذه النجاسة لما لم تكن منجزة حينئذ لا ينطبق عليها ذلك البيان، لأنه يشترط في الانحلال أن تكون النجاسة المتقدمة رتبة أو المعلوم بالعلم الإجمالي المتقدم رتبة أن يكون معلوما شنو؟ منجزا. والمعلوم بالعلم الإجمالي الثاني في محل كلامنا ليس منجز. أنا أعلم بنجاسة مرددة بين الملاقى وبين شنو؟ وبين الطرف الآخر، لكن هذه النجاسة ليست منجزة، وهذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي وسقوطه عن التنجيز الثاني، فيبقى العلم الإجمالي الثاني على حاله ويكون منجزا لكلا طرفه ومانع من إجراء الأصل في الملاقي، فبالتالي يجب الاجتناب عن الملاقي باعتبار العلم الإجمالي الثاني الباقي والغير المنحل بحسب ومن هنا يظهر أنه على كل المباني السابقة لابد أن يلتزم بوجوب الاجتناب عن الملاقي إلا على أحد المباني المتقدمة، وهي المبنى الذي يقول بماذا؟ بمسألة أن هناك أن الأصل إذا كان ساقطا في رتبة سابقة حينئذ لا يمكن إجراء الأصل في ماذا؟ في الطرف الآخر. هنا على هذا المبنى لا يمكن أن نقول بأن الأصل يسقط بالمعارضة مع الطرف الآخر فتصل النوبة في الرتبة المتأخرة علما إلى الأصل في الملاقي. هذا كله في بيان حكم الملاقي نفسه، أن الملاقي ما هو حكمه. وتبين بأن حكم الملاقي يختلف باختلاف الوجوه المتقدمة الموجبة للانحلال في أصل المسألة.